عدم حاجة في الإنجليش. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في حديث معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 11 كان بيتكلم على نماذج من أبطال الإيمان، وبعد ما قال نوعيات مشهورة قوي من بداية الخليقة زي هابيل زي إبراهيم زي إسحاق زي يعقوب زي موسى وزي رحاب، فقال يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وبراق وشمشون ويفتح. وبعدين قال كده جملة مش عارف، في ناس يعني ما بتبقاش فهمها، فأنا هقراكم الجزء ده ونشوف هو يقصد بيها مين. يقول: ماذا أقول أيضا له أنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وبارك وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيمان قهروا ممالك. قهروا ممالك ممكن يكون يشوع، صنعوا برا، ده كتير منهم صنعوا برا، نالوا مواعيد، اللي نالوا الموعد يشوع واللي كانوا معاه، سدوا أفواه أسود، مقصود بها مين؟ دانيال. أطفأوا قوة النار، المقصود بها ثلاث فتية القديسين، نجوا من حد السيف، ده كتير، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن بقيامة. دي يعني إيه؟ يعني إيه أخذت نساء أمواتهن بقيامة؟ يعني إيه والمقصود بيها إيه؟ وبعد كده وآخرون عذبوا إلى آخر. هي الترجمة ممكن ما كنش موضحة المعنى شوية، لكن لو إحنا ترجمناها ترجمة أبسط ممكن نفهمها على طول. بدل ما نقول أخذت نساء أمواتهن بقيامة، هنقول استلمت نساء من كان ميتا لهن قائما من الموت. فهمت كده؟ إن كان في نساء لهم ناس ماتوا لهم، ماتوا وخدوهم قائمين من الموت بالإيمان. مين بقى المقصود؟ مفيش غير اتنين هما في العهد القديم: أرملة صرفة صيدا اللي قوم لها إيليا ابنها، وأيضا المرأة الشونامية اللي قوم لها ابنها إليشع النبي. هما دول المقصودين بالآية أخذت نساء أمواتهن بقيامة، يعني استلموا اللي كانوا ميتين لهم قائمين للموت. فاحنا نحاول النهاردة ناخد الأولانية أرملة صرفة صيدا، وناخد بكرة إن شاء الله الشونامية. جت القصة بتاعت أرملة صرفة صيدا في ملوك الأول إصحاح 17، فإذا كان ممكن يطلع لنا بسرعة الإصحاح ده ناخده كده عشان نفتكر القصة، وبعدين هناخد فيها بعض تأملات جميلة ممكن نستفاد بها. ملوك أول 17، بيقول في بداية الإصحاح: وقال إيليا التشبي من مستوطني جلعاد لأخاب، حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. وكان كلام الرب له قائلا: انطلق من هنا واتجه نحو المشرق، واختبئ عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن، فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. فانطلق وعمل حسب كلام الرب، وذهب فأقام عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن، وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء، وكان يشرب من النهر. وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس، لأنه لم يكن مطر في الأرض. وكان له كلام الرب قائلا: قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون وأقم هناك، هوذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك. فقام وذهب إلى الصرفة وجاء إلى باب المدينة، وإذا بامرأة أرملة هناك تقش عيدانا، فناداها وقال: هات لي قليل ماء في إناء فأشرب. وفيما هي ذاهبة لتأتي به ناداها وقال: هات لي كسرة خبز في يدك. فقالت: حي هو الرب إلهك أنه ليست عندي كعكة، ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز، وها أنا ذا أقش عودين لآتي وأعمل لي ولابني لنأكله ثم نموت. فقال لها إيليا: لا تخافي، ادخلي واعملي كقولك، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا واخرجي بها إلي، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا، لأنه كذا قال الرب إله إسرائيل: إن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. فذهبت وفعلت حسب قول إيليا، وأكلت هي وهو وبيتها أياما. كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إيليا. بعد هذه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت، واشتد مرضه جدا حتى لم تبق فيه نسمة. فقالت لإيليا: ما لي ولك يا رجل الله؟ هل جئت إلي لتذكير إثمي وإماتة ابني؟ فقال لها: أعطيني ابنك. وأخذه من حضنها وصعد به إلى العلية التي كان مقيما بها، وأضجعه على سريره وصرخ إلى الرب وقال: أيها الرب إلهي، أيضا إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها؟ فتمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال: يا رب إلهي، لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. فسمع الرب لصوت إيليا فراجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. فأخذ إيليا الولد ونزل به من العلية إلى البيت ودفعه لأمه، وقال إيليا: انظري ابنك حي. فقالت المرأة لإيليا: هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق. مجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس إلهنا إلى الأبد. زي ما قلت إن دي محسوبة من ضمن الناس اللي عاشوا بالإيمان، والست العذراء أيضا عاشت بالإيمان وأظهرت إنها إنسانة عايشة بالإيمان، ومدحتها أبي صبات لما قلت لها: طوبى للتي أمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فالست العذراء امتداد لرجال الإيمان ونساء الإيمان اللي كانوا في العهد القديم، وهي التاج الكبير بتاعها. هنتكلم على إيمان الست العذراء إن شاء الله في ليلة عيد العذراء، لكن النهاردة هناخد نموذج حلو اللي هو هذه الأرملة البسيطة. أول حاجة، يعني أنا هكلم في 4 نقط. أول حاجة واضحة جدا، إن إحنا لما بنسلم حياتنا لربنا بصدق، ربنا ملتزم تماما إن هو يعولنا وإن هو يدبر كل احتياجاتنا. الإنسان اللي بيعيش حسب وصية ربنا، حتى لو بدت الوصية ناس كتيرة تتخوف من إن هي تنفذها، لكن هو بيعيش يرمي حياته على كلام ربنا، على كلمتك أسير يا رب، حسب وصيتك أسير. الإنسان اللي بيرمي حياته كده عند ربنا ده، ربنا بيلتزم تماما إن هو يقود خطواته، يشبع كل احتياجاته ويدبر كل أموره ويعوله. شوفوا إيليا إزاي مسلم حياته لربنا. ربنا طبعا هو اللي أعطاله الرسالة الصعبة اللي وجهها الأخاب علشان يقف قصاد عبادة الأوثان اللي دخلها الأخاب بواسطة زوجته إيزابيل. فإلي وصل الرسالة ومسلم نفسه ربنا. ربنا قال له طيب روح عند النهر وأنا هعولك، بعدين روح عند أرملة وأنا هعولك. أيضا هذه الأرملة سلم حياتها لربنا وبتسمع كلامه حسب ما إلي قال له، برضو ربنا ملتزم بها. دي نقطة جميلة في إيماننا، أن إحنا لازم نكون واثقين أن اللي عطانا الوصية هو ملتزم بمسندتنا أثناء تنفيذ الوصية، اللي مشي في طريقه هو ملتزم أنه هو هيكمل مع الطريق للآخر، مش هيسيبه في نص السكر، مش هيخلى بيه التعبير بتاعنا البلدي، مش هيجي في وقت من الأوقات يسيبه ويمشي، هيكمل معاه للآخر. ربنا ملتزم بينا، مادام احنا ملتزمين بوصيته هو ايضا ملتزم بينا. مع ملاحظة اربع حاجات، هو ملتزم بينا لكن مش معنى كده ان احنا ننام او نتواكل او يعني ما نبذلش جهدنا مادام ربنا اللي هيعمل كل حاجة، لا. اول حاجة محتاجينها ان احنا نبذل اقصى جهدنا، اعمل أقصى جهدي. دايما بيرضى ربنا كده، ما بيبخلوش بجهده، فكل حاجة بيعملوها بيعملوها أقصى ما يمكن، أقصى ما عندهم. هم بيصلوا بيعملوا أقصى جهدهم في تركيز، وهم بيعملوا بيشتغلوا الشغل بتاعهم اللي في العالم، بيعملوا أقصى جهدهم إنه يطلع بيرفكت، يطلع شغل ممتاز ومتكامل. بيبذلوا أقصى جهدهم في تعاملهم مع الناس، في تربيتهم لأولادهم، في كل عمل بينزلوا أقصى جهدهم، ربنا يكمل بقى الباقي. النقطة الثانية إن ربنا عطينا وزنات، كل الوزنات اللي ربنا عطانا لازم نستخدمها، ما ندفنش منها حاجة، عشان ربنا يشتغل ويقول لك أنا ملتزم بيك وهديك كل احتياجاتك بس تاجر بوزناتك. كل اللي في إيدك اشتغل بيه، أعطيك وقت، أعطيك صحة، أعطيك عقل. أهم وزن ده، أهم وزن استخدمه، مش نركنه. مش معنى الإيمان والتسليم لربنا أن أنا هلغي عقلي، بالعكس أنا هستخدمه يعني بكل طاقتي، لازم أشغله استخدمه. أعطينا إمكانيات أو مواهب، نستخدم جميع الوزنات، ما ندفنش منها حاجة. أعطينا خمسة نتجر بالخمسة، أعطينا اثنين نتجر باثنين، أعطينا عشرة نتجر بالعشر وزنات. كل الإمكانيات اللي ربنا عطاها لنا نتاجر بيها، ما ندفنش منها حاجة. نقطة ثالثة كمان، إن إحنا ما نتحركش بحسب أهوائنا، عشان ما نعطلش عمل ربنا ونفسد خطته الجميلة في حياتنا. يعني أنا ملتزم بوصيتك يا رب، وإنت ملتزم كمان تمشي معايا، لكن أنا مش همشي على مزاجي، مش هيجي حاجة تستهويني أروح سايب سكتك ورايح فيها، أروح رايح ناحية أهوائي، لا. مش هسلك حسب أهوائي، هسلك حسب مشيئتك أنت. ودايما أقول لك يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ خطتك في حياتي إيه؟ إن أنا أخدم فلان، إن أنا أمشي في سكتك كده، إن أنا تستخدمني في الموضوع الفلاني، حسب خطتك. أنا عايز أتمم مشيئتك في حياتي، ودي هتكون أعظم حاجة وأعظم مجد ليا، إن أنا أتمم مشيئتك في حياتي. ماذا تريد أن أفعل؟ ماذا تريد أن أقول؟ ماذا تريد؟ أين تريد أن أنا أتحرك؟ حسب ما أنت عايز، مش أمشي حسب أهوائي. إن الإنسان لما بيمشي حسب أهوائه بيلخبط النظام، فربنا هيلتزم بينا إزاي إذا كنا إحنا عايزين نمشي على مزاجنا؟ إذا كانت العربيات اللي ماشية وراء جرار القطر عايزة تمشي على مزاجها فهتنفصل. عندنا في مصر اسمها جرار كده وراء عربيات تانية، فلازم نلتزم مع القائد بتاعنا، نلتزم بالخطة اللي ربنا نرتبها لنا لحياتنا، وكل يوم نسأله ونقول له يا ربي ترتيباتك ايه لينا النهاردة. هو ما بيقول لناش الخطة كلها على فكرة، هو بيقول لنا يوم بيوم طريقته كده، علشان نبدأ متشعلقين بيه كل يوم. كل يوم نقول له ماذا تريد يا رب انا افعل، عرفني الطريقة التي أسلك فيها. مش ده اللي بنقوله في المزمور الأخير في باكر؟ كل يوم نقول المزمور ده، عرفني يا رب الطريقة التي أسلك فيها، علمني أن أصنع مشيئتك، روحك القدوس فليهدني إلى الاستقامة. يبقى ما تحركش بحسب أهوائي عشان ما عطلش عمل ربنا. نمرة 4، أطيع توجيهات ربنا أول بأول مهما بدت هذه التوجيهات صعبة أو غير تقليدية. وأنا قصدي غير تقليدية يعني غريبة شوية، ما مشيش فيها ناس قبل كده. وليكن ساعات ربنا يحب يمشي نفسكك زي ما بنقول في لحن خين أشوت في التسبيحة بتاع الهوس الأول، نقول طريق غير مسلوكة مشوا فيها. ساعات كده ربنا يمشينا في طريق غير مسلوكة، يعني ما مشيش فيها حد قبل كده. هو كان شعب إسرائيل لما جم يمشوا مشوا في الطريق المسلوكة ده، مشوا في قاع بحر، شقلهم الطريق في بحر ضخم فتحولهم ونزلوا على الصخور تحت ومشوا في طريق غريب جدا. بس هو كان منور قدامهم ومظلل عليهم ومحوط عليهم، حاجة عجيبة. الشاطر اللي دايما يقول له يا رب انا كل اللي يهمني ابقى ماسك في ايدك، هتمشيني ازاي؟ ما مش هشيل هم دي، مش مهم تمشيني ازاي، انت هتوصلني وعمرك ما هتغدر بيا ولا هتيجي في يوم تتخلى عني. لكن المهم ان انا ماسك في ايدك وانت تمشيني، حتى لو كانت توجيهاتك والسكه اللي انت هتمشيني فيها ما بجيش فيها حد قبل كده، او مش هي دي الطريق اللي كل الناس بيمشوا فيها. وليكن يعني هو القديسين هتلاقي كل واحد وربنا رسم له طريق عجيب قوي. ست العذراء مشيت في طريق ما حدش مشي فيه قبل كده، وكل القديسين هتلاقي كل واحد متميز كده، ربنا مشاه في طريق عجيب وكان مسلم حياته ليه. مش لازم هنقلد بعض، مش لازم نقول طب الطريقه دي تبقى زي فلان بالظبط. لا، مفيش حد زي فلان بالظبط. ربنا كل واحد بيرتب له خطه جميله وبيشتغل بيه، سواء مشى بالطريقه دي او بالطريقه دي او بالطريقه دي، بيمشي في الطريق الانسب ليه، وكل يوم خطوه بخطوه يوضح له الطريق اكتر، يقول له طب تعالى هناخد يمين هناخد شمال هنكمل على طول هنوقف. وليكن، بس امشي مع توجيهات ربنا اول باول. انا بيعجبني قوي واحد زي القديس يوسف النجار، راجل ماشي مع ربنا خطوه بخطوه، وكل شويه الملاك يجي يقول له توجيه معين وهو يقول له حاضر. مره يقول له لا تخف ان تاخذ مريم امراتك لان اللي في بطنها ده حبل بالروح القدس، حاضر. مرة تانية بص لقى الملاك بيقول له خد الصبي وأمه واذهب إلى أرض مصر، حاضر. قام ليلا، يعني قام من النوم بعد الحلم مباشرة، وقام بسرعة وطلعوا على مصر. مش هياخد أول طيارة ولا أول قطر، ده سفر. يعني سينا دي عرضها حوالي من الساحل حوالي 200 كيلو، وبعدين خدوا بقى من قناة السويس أو من المنطقة بتاعت قناة السويس دلوقتي لحد الدلتا، برضو حاجة بتاعت 200 كيلو تانيين أو 150. كل ده مشي، أو يعني على دبة على حمار، ده كان فيه يعني كل المسافات دي. وبعدين طبعا احنا عارفين ان هما مشوا جوه الدلتا وطلعوا على وادي النطرون، وبعد كده نزلوا للصعيد. ايه ده سفر شاق جدا. وقال له خليك هناك لحد لما اقول لك، بياخد التعليمات خطوه بخطوه. بعد شويه جاء له الملاك برضو في الحلم وقال له خلاص، هو لقد مات الذين يطلبون نفس الصبي، خد الصبي قوم وارجع لارض اسرائيل، حاضر. ماشي مع ربنا خطوه بخطوه، بياخد التعليمات خطوه بخطوه. ما أجمل إن الإنسان يقف قدام ربنا كل يوم الصبح ويقول له يا رب عرفني الطريقة التي أسلك فيها النهاردة. يا رب أنا هقابل مين؟ يمكن أقابل ناس أنا معرفهمش، يمكن الظروف تبقى حاجة جديدة، ارشدني يا رب. أنا عايز أكون شاهد ليك، أنا عايز أكون ماشي في طريقك، اشتغل بي وعلمني أيضا كل يوم، علمني حاجة جديدة. عايز أشوف إيدك وهي بتشتغل معايا، عايز أشوف عملك في حياتي كل يوم غير التاني. كل يوم ربنا هيدينا جديد، وكل يوم هيدينا توجيه جميل. نمشي مع ربنا أول بأول. يبقى إحنا نسلم حياتنا لربنا وهو ملتزم بينا مع ملاحظة إحنا نبذل أقصى جهدنا إن إحنا نستخدم كل الوزنات اللي في إيدينا من غير ما نتهم حاجة. من الثلاثة إن إحنا ما نتحركش بحسب أهوائنا ولكن عشان ما نعطلش عمل ربنا ونفسد خطته في حياتنا. نمرة أربعة إن إحنا نطيع توجيهات ربنا أول بأول مهما بدت توجيهات صعبة أو بدت إن هي غير تقليدية إحنا مش متعودين عليها، لكن هو ممكن يختار لنا طريق كده ونمشي معاه، معاه أمان ومعاه نجاح، منخافش حتى لو الطريق غير تقليدي، لكن مادام ماسكين في إيده في أمان وفي نجاح وفي نمو وفي مجد في الآخر. تاني حاجة في قصة إيليا والأرملة سفة صيدا إنه المشكلة أو الأزمات اللي إحنا بنتعرض لها قد تأتي الحلول من مصادر ضعيفة جدا وغير متوقعة. يعني ربنا يدخلنا في تجربة كده وبعدين يقول لنا، نقول له يا رب طب نعمل إيه؟ يقول لنا بصوا الحل هيجي من هنا، حاجة بسيطة خالص. طب وش معنى يا رب يعني بتختار كده المصدرة وغير الموجود زي ما قال في كرونسوس؟ ليه بتختار المصادر الضعيفة دي؟ قال علشان إيه؟ عشان يكون فضل القوة لله لا إيه؟ لا منا. مش قال كده في كرونسوس الثانية الإصحاح الرابع بيقول لنا هذا الكنز، لنا هذا الكنز، عمل الروح القدس فينا يعني، لنا هذا الكنز في أوان خزفية، حاجة رخيصة خالص فخارية، لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. يعني إحنا شوية آنية خزفية ولا حاجة، لكن نعمة ربنا هي اللي مخليانا لينا قيمة وفضل القوة لله لا منا. أو زي ما بيقول في كورنثوس الثانية الإصحاح الاثناشر الآية اللي إحنا كلنا حافظينها، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف إيه؟ تكمل. تكفيك نعمتي. وده كان الموقف اللي كان معلمنا بولس الرسول فيه مريض، والمرض بيقول عليه كده شوكة في الجسد، فبيطلب يقول له يا رب خففني علشان أقدر أخدم أكتر وأكثر نشاطا. قال له لا مرضاش، تكفيك نعمتي، المرض ده مفيد لك، يخليك دايما تحس انك انت صغير فما ترتفعش ولا تنتفخ، فتفضل النعمة متدفقة عليك. وده اللي ربنا بيعمله معانا، ان احنا لما بنكبر وبننجح الذات بتاعتنا تقولوا انا عايزة نصيبي، فتبتدي تنتفخ عايزة تاخد حاجات كده لحسابها، أنا بقالي قد كده في الخدمة وأنا بقالي قد كده في الكنيسة وأنا عملت الذات حتى من غير ما تقول، لكن هي عايزة تاخد. فربنا يروح بعت لنا مع النعمة صديق، يروح بعت لنا مع النجاح ضيقات، الاثنين كده مع بعض متضفرين مع بعض، علشان يحافظ لنا على التوازن الداخلي بتاعنا فما ننتفخش وما نتكبرش. شوف الست العذراء مع النعمة اللي ملتها عطاها صديق طول حياتها، وقال عنه سمعني الشيخ يجوز في نفسك سيف، كان في آلام، مع النعمة دايما في آلام عشان تحافظ للإنسان على تواضعه، تحافظ له على التوازن الداخلي ما يفتخرش وينتفخ. فربنا بيستخدم واحد زي معلمنا بولس الرسول العيان التعبان اللي مسجون في أوقات طويلة، ربنا بيستخدم، ربنا بيشتغل بهذا الإناء الضعيف، اشتغل بيه عشان يكون فضل القوة لله لا منا. ناخد بعض النماذج. إنه رجل عجوز عنده 80 سنة، لسانه تقيل مش بيعرف يقول كلمتين على بعض، هو اللي بيقود شعب كبير يقترب يعدي 2 مليون شخص عشان يخرجوا من عبودية شعب آخر قوي جدا، حاجة عجيبة. طبعا انت فاهمين الكلام عن شعب إسرائيل وده موسى. طب انت يا رب لما تختار حل لمشكلة هذا الشعب المستعبد اللي بيئن اللي متمرر في العبودية، عبودية مرة، تخرجهم مفروض بقائد ايه؟ شاب قوي يعرف يعمل جيش وبقى عنده عضلات. ابدا، جايب لهم راجل عجوز عمره الافتراضي انتهى وما بيعرفش يقول كلمتين على بعض. هو ده اللي هيجي الخلاص عن طريق هو ده اللي ربنا يشتغل عشان يكون فضل القوة لله. ان لو هو اعتمد على ذاته امكانياته محدودة، لكن الغلبان ده العجوز ده بيتكل على ربنا في كل حاجة، فقوي قوي. هو ده اللي يقدر يقول الشعب، وشعب صعب وصلب الرقبة. نموذج تاني مثلا، غراب وأرملة بيعولوا نبي، المفروض يعولوا واحد غني. وبعدين حتى الغراب ده بياكل الاكل، المفروض الغراب هو اللي يعود إليه. ادينا شايفين بيجيب له عيش ولحم صباحا ومساء، حاجه عجيبه جدا. وارمله غلبانه مش لاقيه تاكل وهتموت من الجوع، هي اللي تعود، حاجه عجيبه جدا. ربنا عايز يقول لنا انا عندي حلول كتيره، انا لما اتدخل ممكن ابارك في القليل، في القليل فيصير كثيرا، عشان ما نتكلش على امور ماديه. الحلول ممكن تجيلنا من مصادر لا نتوقعها ابدا. 300 راجل بيهزموا جيش يقدر بعشرات الالاف، فكان مين؟ جدعون. جدعون ربنا بعت الملاك يقول له الرب معك يا جبار البأس، انت تخلص شعبك من المديانيين. قال له انا غلبان، ده انا اصغر واحد في بيتي وعشيرتي هي الذلة، يعني ده احنا اقل ناس. فقال له لا، هيكون معاك قوة ربنا. المهم انه جمع شوية ناس عشان يدخل بهم يحارب المديانيين ويطردهم. جمع كام؟ جمع 32,000، ما يكفوش طبعا قصاد التانيين فوق 100,000. جمع 32,000، ربنا قال له لا، 32,000 كتير. بص قول لهم اللي عايز يرجع يرجع، اللي يعني مش غاوي يدخل حرب ولا كده يرجع. رجعوا 20,000، فضل 12. ربنا قال له برضو دول كتير، عشان ما تقولوش ان احنا بعضلاتنا اللي غلبنا، انا عايزكم تكونوا متكلين علي. قال له افرزهم ازاي؟ قال له يروح عند المية بسرعة، ديهم امر انهم يروح يشربوا، واللي ينزل بسلاحه بهدومه ويشرب كده زي ما الكلب بيلغ في المية بسرعة ويطلع، ده يفرزه على جنب. واللي حي ينزل بقى يركن كده ويخاف يتبل ويطلع شوية شوية مية كده ويملى الإناء بتاعه ويشرب، خليه على جنب. اللي نزلوا بسرعة ورجعوا دول 300 واحد بس. قال له حلوين بركة كويسين، ودول اللي جدعون طرد بيهم المديانين وغلبوا. احنا مش عايزين نحتقر الامكانيات البسيطة جدا، لو ربنا حط قوته فيها تعمل عجائب. طب تعالوا في العهد الجديد، طفل صغير انقذ 5,000 واحد ولا 5,000 اسرة من الجوع وفاض عنهم، مش ده اللي حصل؟ لما السيد المسيح قال للتلاميذ اعطوهم انتم ليأكلوا، قالوا له ما عندناش، ما تحرجناش، ما عندناش. وفي لوبوس قاعد يحسبها، قال له دول لو جبنا لهم خبز ب 200 دينار، 200 دينار يعني يعملوا النهارده مش عارف كام بقى، الدينار عندنا ب 20 جنيه مصري، يعني حوالي 4,000 جنيه مصري. شوفوا 4,000 جنيه يجيبوا عيش قد ايه؟ 1000 دولار يعني. قال له ده احنا ما عندناش، دول لو اكلناهم عيش حاف محتاجين خبز ب 200 دينار. قال له لا، عندكم ايه؟ ايه اللي موجود؟ قالوا له عندنا عيل طفل صغير مع الاكل اللي مامته حطهوله، مع اكل بسيط، 5 رغيفة صغيرين وسمكتين، اكل بتاع طفل. قال له طب شوف كده الولد ده يحب يقدم الاكل بتاعه ولا لا. جابوا الطفل، قال له يا رب يسوع كل حاجتي بين ايديك، الطفل ده ممكن يكون سبب بركه للكنيسه. هي البركه تيجي منين؟ البركة تيجي ان احنا نقدم حياتنا البسيطة الفقيرة قدام ربنا، يوم ربنا يبارك. البركة تيجي ان احنا نسلم حياتنا بين ايدين ربنا. طب انا يا رب ضعيف، امكانياتي ضعيفة. ما تقلقش من ناحية امكانياتك، الامكانيات الضعيفة دي تتحط بين ايدين ربنا تكبر وتكتر وتكون سبب بركة للكنيسة كلها. ممكن البركة تيجي للكنيسة من طفل صغير بيصلي من قلبه، من أسرة بسيطة بتصلي من قلبها، بتقدم حياتها بين ايدين ربنا تبقى بركة للكنيسة كلها. البركة مش هتيجي يعني من الفلوس الكتير أو الأغنياء، يعني البركة تيجي من إنسان بيقدم من أعوازه زي الأرملة اللي قدمت في السن. بيقدم واحد، بيقدم بحب، واحد بيقدم من قلبه لربنا. طفل صغير كان سبب بركة للخمس تلاف شخص غير النساء والأولاد. فالحلول ممكن تيجي، ربنا عنده حلول، وتيجي من مصادر لا نتوقعها، من مصادر ضعيفة وصغيرة. مجموعة من الصيادين البسطاء اللي ما يعرفوش حاجة، يعني عديم العلم زي ما قالوا عليهم بطرس ويوحنا، قالوا عديم العلم وعمياء، قلبوا فكر العالم رأسا على عقب وانهارت تحت أقدامهم الفلسفات الوثنية. حاجة عجيبة. يا رب ما تختار ناس يكونوا معهم دكتوراه وناس متعلمين وأذكياء، مختار ناس بسطاء جدا وغلابة، يوم بيوم بيأكلوا رزقهم وغلابة. هم دول اللي هيغيروا ملامح المسكونة، هم دول اللي هيحملوا البشرة الخلاص وحيقوموا برسالة خطيرة لخلاص العالم. دول دول لما ياخدوا نعمة، دول لما يدوا قلوبهم لربنا ويدوا إمكانياتهم لربنا ويتركوا كل حاجة ويمشوا وراء المسيح، دول يبقوا عظماء، دول ربنا يشتغل فيهم. دول اللي قال عنهم معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى: اختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله جهلاء العالم ليخزي الحكماء، واختار الله المصدر وغير الموجود ليخزي الموجود لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. اختار ربنا العينات البسيطة الضعيفة يشتغل فيها عشان يظهر فيها غناه ومجده، وكل واحد حيقف كده فقير قدام ربنا بقلب منسحق مسكين بالروح، يقول له يا رب أنا محتاج نعمتك تملاني، وأنا من غير نعمتك أبقى فقير جدا. أنا لا هقول أنا شهادتي إيه ولا رصيدي في البنك إيه، أنا هقول لك يا رب أنا فقير قدامك ومحتاج نعمتك تملاني. هو ده اللي يتملي، هو ده اللي ربنا يشتغل بيه. برضو مختار شاب ثوري وله ملامح وسلوك الذئاب، أنا بوصفه كده، بينهش في الناس، وده يصير حملا وديعا يفتن المسكونة بحبه وخدمته. شاول طرسوسي ده لما حنانيا ربنا بيقوله روح لشاول في الحتة الفلانية، قال له يا رب أنا سمعت عن ده راجل خطير، ده شرس، ده أنا سمعت عمل إيه في أولادك وبهدلهم قد إيه وسجن منهم قد إيه، مخيف. ومع ذلك واحد زي كده ربنا حوله من ذئب إلى حمل، اشتغل بيه وأدى إناء مختار وفتن المسكونة بحب وبخدمته. وشوفوا بذلوا قد إيه وتعبوا من أجل الناس قد إيه، وصرتوا للضعفاء كضعيف، وصرتوا اليهود كيهودي، صرتوا للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، ونزل لمستوى كل واحد علشان يخلص على كل حال قوما. بحب بذل نفسه من أجل خدمة المسيح، فعلا غير عمل ربنا بيه رسالة عظيمة. حاجة عجيبة، ما تختارش يا رب غير ده. اختار واحد كده ابن ناس متربي كويس وأخلاقه محترمة ومهذب وديسنت كده عشان تشتغل بيه. أبدا، ربنا لما يختار واحد عجيبة سأل ده لما يتزبط ويتضع يتكسر كبرياءه ويتميلي للنعمة، ده يبقى بركة كبيرة. فنرجع تاني للقصة بتاعت أرملة صرفة صيدا، هي أرملة غلبانة كان ربنا اشتغل بيها وعالت إليه شهور طويلة يمكن سنين كمان. فحقيقة إيمانية جميلة إنه ليس للرب مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل. ما احتقرش الصغيرين ولا نقول ده ما يعرفش يعمل حاجة، ده ممكن يكون سبب بركة لكثيرين. ليس للرب مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل. أنا حاطط الشاهد لكن ما قلتش مين اللي قال العبارة دي. حد يقول لي مين قالها؟ كان راجل كده جميل وعنده إيمان، المفروض أن احنا من الشاهد نعرف. ها صمويل، ها يوناثان، يوناثان، يوناثان ابن شاول، مش ناثان النبي، يوناثان ابن شاول اللي هو صديق داود، هو اللي قال كده. وربنا أعطى خلاص على أيديه، كانوا بيحاربوا الفلسطينيين وقتها، عنده هذا الإيمان واشتغل لوحده ومعاه الرجل حامل سلاح، وعنده كان الإيمان ده. ليس للرب مانع أن يخلص بالكثير أو بالقريب، دي لازم تبقى جوه قلبنا. ربنا ممكن يشتغل بأصغر واحد ويخلص ويعمل عمل جبار جدا. ثالث حاجة، ثالث نقطة، إن إحنا عندما نضع الله أولا في حياتنا بتحل البركة بشكل يفوق الوصف. لاحظت إن إيليا قال للأرملة إيه؟ قال لها هاتي لي الأول مية. ثابت القش ولا الحطب اللي كانت بتلمه راح تجيب له مية. ربنا أولا ثابت اللي في إيديها وراحت، وبعدين قال لها طب بصي هاتي لي معاكي كسرة خبز. قالت له لا، قالت له ده أنا ما عنديش غير، ما عنديش كعكة، أنا معايا عندي شوية يعني دقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز، وأنا هعمل بيهم كعكة ليا والابني ناكلهم ونموت، ما عندناش حاجة تانية. قال لها طب روحي اعملي لي أولا وقدمي لي أولا. وربنا بيقول إن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص. البركة تحل لما نحط ربنا أولا في حياتنا. حقيقة ده موضوع رئيسي جدا جدا في حياتنا الروحية، إن ربنا يبقى أولا، يتحط أولا في حياتنا في كل شيء. يعني أنا حطت مثلا ثلاث أمثلة أساسية نثبتهم في حياتنا. أولا وقفة الصلاة في بداية اليوم، دي بركة اليوم، دي القوة اللي احنا بناخدها من ربنا، احنا محتاجينها جدا. احنا مش بنتفضل على ربنا ان احنا بنقف له شوية نقول مزمورين، ده احنا محتاجين جدا نقف عشان نشحن بطاريتنا قبل ما نتحرك. محتاجين ناخد نعمة، محتاجين ناخد حكمة، محتاجين ناخد سلام، محتاجين ناخد قوة، محتاجين ناخد نور. نحط ربنا في بداية اليوم وشوف اليوم يبقى شكله ايه. يوم جميل على رأي القديس أغسطينوس، يقول من يصلي حسنا يقضي يومه حسنا. طبعا والعكس صحيح، من يصلي حسنا يقضي يومه حسنا. احط ربنا اولا قبل الكلام وقبل التليفونات وقبل الجرايد وقبل اي حاجة. ربنا ما يجيش كده مجرد ان انا يعني وانا بتحرك وانا في العربية هصلي شوية او وانا رايح الشغل، لا، اقف مخصوص، اقوم بدري مخصوص، واقف مخصوص اعمل كم تانية كده واصلي صلاة باكر ان شاء الله كم مزمور، ولو انا اتشطرت وصليت مزمور كمان من الثالثة ومزمور من الستة ومزمور من التاسعة عشان مش هلحق في الشغل اصلي الحاجات دي، خدت كده جرعة قوية الصبح، حطيت ربنا اولا في حياتي. شوف ربنا هيحطك فين بقى، حطك في أعظم مكان. حط ربنا أولا، شوف البركة، شوف البركة اللي هتبقى في حياتنا. حط ربنا أولا، ولو الإنسان كمان مع الصلاة قرى الإنجيل وسمع صوت ربنا كده وخد رسالة حلوة من ربنا قبل ما ينزل يبقى شيء عظيم. ممكن في العربية بيصلي وبيسبح ولا بيسمع عظة، وممكن في شغله يقرأ ويسبح يعني حسب ظروفه، لكن المهم هو حتى ربنا أولا. بعد كده ربنا معاه طول الوقت، بس بيقول له يا رب استلم اليوم ده يا رب من بدايته، بداية جهدي، بكور فكري، لسه قبل ما فكري يتشغل أو يتلوث أو يعني يتعرض لأي حاجة، بكور اليوم تبقى ليك. يعني ينفع ندي ربنا الفضلات؟ آخر اليوم واحد تعبان ومش مركز وبيتداوب وبعدين نقف كده نصلي كده كلمتين مش مركزين. طب لا، ندي ربنا بكور اليوم، ندي ربنا بكور اليوم، تلاقي اليوم كله بركة. برضو العشور أو العطاء بوجه عام، ربنا ياخد نصيبه الأول، زي ما بياخد نصيبه في وقتي في بداية يومي، ياخد نصيبه من دخلي، حاجة ربنا، حاجة المحتاجين، حاجة الخدمة، حاجة الكنيسة، حاجة اللي هي طبعا يعني دي بركة ولاد ربنا، إنه دايما العشور وزيادة شوية نقدمينها لربنا، تلاقي حياتهم فيها بركة، بركة. ده وعد ربنا لما قال في ملاخي، طبعا وصية العشور موجودة منذ القديم، يعني من قبل إبراهيم، إبراهيم استلمها من التقليد من آدم يعني، ويعقوب كان بيدي العشور، وبعد كده جت في الشريعة في العهد القديم في سفر اللاويين. لكن في ملاخي بيقول عبارة جميلة، بيقول لماذا سلبتموني؟ تاخدوا حقي، حاجتي اللي أنا بديها للمحتاجين، اللي أنا بشوف فيها المحتاجين، دي حاجتي، تاخدوها مني مش بتاعتكم، مش أنا اللي أعطيكم كل حاجة، اعطوني العشور وجربوني إن كنت لا أفتح لكم قوى السماوات. شوفوا البركة تبقى في حياتكم قد إيه. صحيح كل اللي بيختبر وصية العشور بيشوف قد إيه بركة ربنا بتفيض في حياته. أيضا إن أنا أدي من وقتي للخدمة، أقول أنت يا رب أولا، سواء الخدمة الرسمية في الكنيسة، مدارس أحد أو شموسية، حاجة جميلة جدا، أو خدمة الآخرين، خدمات غير تقليدية، أسأل على حد، أهتم بحد وحطها دي بتاعة ربنا، ما اللي أعمله مع أحد هؤلاء الأصاغر دول إخوات المسيح، حتى ولو بسأل على حد تعبان أو حد، أنا عارف هنا الناس كل واحد مشغول في حاله، بس محتاجين نسأل على بعض، محتاجين المحبة، محتاجين ندور نشوف مين اللي مش قادر يتحرك ناخده معانا الكنيسة، نشوف مين اللي تعبان نروح نشوف احتياجاته. ده قطع من وقت راحتي وقطع من وقتي عشان أدي لربنا واهتم إن الخدمة دي تبقى حاجة يعني ليها مكان بارز وليها أولوية، أولوية من أجل المسيح، دي بتبقى سبب بركة لحياته. فالإنسان اللي بيحط ربنا أولا في حياته زي المرأة دي، حطت ربنا أولا وراحت عملت لإيليا فعلا الكعكة الصغيرة، أنا بتهيألي يعني شوية الدقيق اللي كانوا موجودين مع شوية الزيت يبقى خلاص ما يتفضلش ليها، لكن عملت وراحت ودت لإيليا، لقيت الدقيق زي ما هو والزيت زي ما هو، بتصب من الزيت كأنها بتصب من حنفية، والمصدر ما بيخلصش والدقيق ما بيخلصش، في بركة، في بركة. مرة أحد الآباء حكى لي قصة، كان بيزور بيت يعني، وبعدين لقاهم كده يعني ظروفهم المادية صعبة، وقالوا لأبونا معلش إحنا مش قادرين ندي العشور لربنا، قال لهم طب جربوا وشوفوا، ادوا العشور وجربوا، حطوا ربنا أولا. فقالوا طب حاضر، بالإيمان هنعمل كده، مع إن هي لما نحسبها ما تكفيش. بعدين بيقول لي بعديها يمكن بمدة طويلة شهور، فراحوا قالوا له اختبار لطيف مروا بيه، قالوا له يا أبونا تخيل إحنا من ساعة ما أنت قلت لنا بدأنا ندي العشور وربنا مبارك، تخيل أنبوبة البوتاجاز، إحنا طبعا عندنا لسه في مصر أنبوبة البوتاجاز، تخيل أنبوبة البوتاجاز بقالها 6 شهور ما كنا ناسينها، ما تغيرتش، ما غيرناش غير بعد 6 شهور، المفروض أنها تتغير يعني مرة وكل 3 أسابيع مثلا، لأي بيت يعني بيستخدم البوتاجاز، قعدت ربنا بارك فيها 6 شهور وفرت لهم. عشان كده اللي بيختبر كده انه بيقدم لربنا اولا بيختبر بركة في حياته لا توصف، بركة مش بس في مادياته، بركة في صحته، بركة في اولاده، بركة في سلام قلبه، هو يكون بركة كمان للآخرين. فدايما ربنا طب انت يا رب ليه بتقول انا اولا يعني؟ وانت يا رب يعني عايز يعني كل حاجه تبقى ليك؟ هو دايما اللي بيبتدي يدي ربنا وبيلتصق بربنا قلبه بيتفتح لحب الاخرين. هو ربنا سامحوني في الكلمه الاولى يعني ربنا مش اناني يعني بيقول انا تعالوا لي انا تلفوا حولي انا، لا ده احنا لما دي معناها ان احنا لما بنقرب منه قلبنا بيتفتح بالحب على الاخرين، ولما بنحب ربنا بنلاقي ربنا عطانا حب طاقه حب نحب الناس كلها. الاناني يحب الناس تتلف حواليه هو بس وتحبه هو بس ما تحبش حد تاني، فربنا مش كده. ربنا بيقول تعالوا لي انا اولا عشان اعلمكم الحب، عشان ازودكم طاقات الحب، علشان اديكم بركه وتبقوا بركه في وسط اللي حواليكم. ابتدوا معايا اليوم علشان اديكم نعمه وبركه فتكونوا سبب بركه للي حواليكم. الدنيا انا اولا مش عشان انا محتاج، لكن علشان انا عايز اديكم. احنا لما بنصلي يعني ايه؟ يعني بنقدم الانيه بتاعتنا لربنا عشان يملاها، يقوم يبقى عندنا حاجه نقدر نديها للاخرين ونبقى سبب بركه للاخرين. فالله اولا، ده اختبار جميل قوي قوي بيكشف عن ايمان الانسان. هل انا هدي ربنا اولا ولا اقول له طب معلش يا رب بس في حاجه مهمه الاول وبعدين ابقى هديك يعني شويه؟ لا، ده ربنا يبقى اولا ونلاقي كل حاجه اتظبطت. اللي مش عارف يظبط حياته بيبقى السبب لان ربنا مش محطوط اولا. اللي حاسس ان حياته ملخبطه مش عارف ينظم نفسه، في مشاكل في عيلته في شغله في مع الناس، مش عارف يكسب الناس، مش في لخبطه كده في حياته، السبب ان ربنا مش محطوط اولا. لما ربنا بيتحط اولا كل حاجه بتتظبط. اليوم والحياه كلها بتتظبط لما ربنا يتحط اولا، تلاقي حياتنا كلها بركه. فحجاي ده من انبياء العهد القديم كان الشعب بيبنوا لنفسهم بيوت وسايبين بيت ربنا، وبيقولوا كده الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب. فربنا بعت لهم الرساله على يد حجاي وقال لهم كده، قال لهم انتوا مش ملاحظين انه بتزرعوا كتير وبتحصدوا قليل؟ مش ملاحظين ان كنتوا بتتعبوا كتير وتحصدوا يعني ثمر ضعيف؟ والجامع اجره يجمع الى كيس منقوب، يعني زي اللي بيحط في محفظه مخرومه بتوقع. انتوا مش ملاحظين ان حياتكم ما فيهاش بركه؟ ده بسبب ايه؟ مش حاطين ربنا اولا. كل واحد بيقول انا اسكن في بيتي وازوقه وبيت ربنا خراب. ابتدوا يلا واطلعوا على الجبل وهاتوا خشب وابنوا بيت ربنا وشوفوا البركه اللي انا هديها لكم. لما الانسان يحس ان حياته كده ما فيهاش بركه وجهده ضايع لازم يعيد حساباته ويقول ايه، هو انا مش حاطط ربنا اولا ولا ايه؟ شوف الارمله دي كانت هتموت لولا ايليا جه انقذها، كانت هتموت. أول ما حطت ربنا أولاً وإليه بيمثل رجل الله، بيمثل ربنا في حياة الإنسان وبدأت تديله أولاً وعملت صلة حلوة بيه، على طول بركة ربنا عيشتها سنين كثيرة أو شهور كثيرة طول المدة اللي كان إليه قاعد فيها عندها. نقطة الرابعة، إنه الحريص إنه يستضيف ربنا في حياته بيختبر قوة القيامة بيتمتع ويفرح بيها. اللي بيستضيف ربنا في حياته يعني بيخلي ربنا مكان ثابت في وقته في قلبه في عقله، له الأولوية وساكن عنده. وفي واحد ربنا موجود بالنسبة له، يعني ربنا موجود في الكنيسة هيبقى يروح يزوره. في واحد تاني لا، ربنا ساكن عنده، ساكن في قلبه ساكن في حياته، حتى في بيته تلاقيه عامل كده مكان يقول له ده المكان يا رب بتاعه، وانا بجي اقف معاك فيه وحاطط ايقونات كده جميله ويقف يصلي هو واولاده، او هو في العربيه ساكن في قلبه وهو في الشغل معاه ساكن عنده. مش ربنا موجود في مكان بيروح له وبيسيبه ويمشي، لا ده ساكن فيه. احنا لما بنيجي الكنيسه بيحصل ايه؟ ما بنيجي بندخل في وحدة مع ربنا، في شركة، ونتناول ونثبت فيه وهو فينا، وناخده ونطلع بيه. بنيجي نثبت فيه وهو فينا بالتناول وناخده ونتحرك بيه، يبقى ساكن في حياتنا. ما يكون ساكن في حياتنا زي ما إيليا كده راح سكن عند الأرملة دي، كان له علية برضه كده. فالست دي اختبرت قوة القيامة، اختبرت إقامة ابنها من الموت. أو ابنها ده كان ممكن هيموت وخلاص، مش هيلاقي حد يقومه، لكن إيليا قومه. فدي بتكشف إن الإنسان اللي بيسكن ربنا في حياته بيختبر قوة القيامة كل يوم في حياته، قوة القيامة اللي هي بتقومه من كل ضعف، قوة القيامة اللي بتنقذه من الموت، قوة القيامة اللي بتخليه فوق مستوى المشاكل اليومية، الناس اللي بتتكلم على بعضها، والناس اللي بتصارع بعضها، والناس اللي بتتخانق على الماديات، هو فوق الحاجات دي. ناس عايشة في الموت، هو فوق الحاجات دي. قوة القيامة اللي في حياته رفعاه فوق مستوى الموت. فلان قال وفلان عاد، هو فوق المستوى ده بتاع فلان قال وفلان عاد. أحزان تيجي نتيجة خسارة، نتيجة فقدان شخص، نتيجة حاجة، هو فوق المستوى ده دايما فرحان. قوة القيامة رفعاه. اللي مسكن ربنا في حياته ما يعرفش الحزن، ما يعرفش إنه يغرق في الناس اللي بتصارع مع بعضها، وفي الأحزان وفي الضيقات وفي الألام وفي الأمراض، تلاقيه فوق مستوى الحاجات دي. ممكن يكون عنده أمراض بس ما حدش حاسس بيها، لأنه قوة القيامة معيشة فوق مستوى الأتعاب. ما هو الجسد ده يقعد يمرض ويتعب، والجسد فيه بيجي له أوقات يبقى تعبان ومريض، لكن ما نحسش. كان زمان ربنا نايح روحه ونيافت أنبى بينا أسقف ملوي، كان عنده كمية أمراض صعبة جدا، كمية أدوية اللي بياخدها صعبة، لكن عمرنا ما كنا نحس إنه مريض أبدا. قوة القيامة حية كده فيه. المرة اللي أنا اكتشفت فيها إنه مريض، إنه كم مرة جه صلى عندنا قداس في اسكندرية، وبعدين بعد القداس كنا في صيام كبير، بعد ما أكل طلع كمية أدوية قد كده، وهو بضحكة كده بيضحك، هو كان يحب الضحك، يقول ده الدواء بتاع كذا، وده بتاع كذا، وده كذا، وده كذا، وده كذا، إيه ده إيه ده إيه ده، كل ده مش ممكن حد يحس إنه مريض، ولا عمره اتكلم يعني في مرضه ولا اشتكى. طاقة خدمة وطاقة عطاء. الإنسان اللي فيه قوة القيامة بيتجاوز كل الأمور الأرضية دي، سواء كانت أمراض أو أحزان أو خسارة أو ناس بتتكلم علينا أو ناس، هو فوق المستوى ده. زي ما إلي عمل مع الأرملة، الأرملة دخلت في حزن بسبب مرض ابنها ثم موته، لا، وإلي موجود مفيش أحزان. لما ربنا يكون ساكن في حياتنا وساكن معانا في بيتنا ميبقاش في أحزان، هيرفعنا فوق مستوى الأحزان. عشان كده الشاطر اللي يبقى حريص ان المسيح يبقى ساكن عنده، ساكن في قلبه، ساكن في حياته، وبيسمع صوته باستمرار، عشرة بقى، فتلاقي قوة القيامة دايما في حياته. ومهما كانت في أحزان، زي المعتاد في العالم ان يكون في أحزان او ألام او أمراض او أتعاب او مقاومين او متعبين، ياما هنقابل ناس مفيش عندنا مشكلة، لأن قوة القيامة اللي فينا بتغلب كل هذه الضعفات وكل هذه الأمراض. نموذج الأرملة العاشق بالإيمان اللي حطت ربنا أولا في حياتها، يسلمت حياتها لربنا، نموذج حلو لينا، بنختبر إن إحنا لو عشنا بالإيمان بركة ربنا تملى حياتنا، وإن ربنا مش ممكن، هو ملتزم بينا، مش ممكن يتخلى عننا ولا يسيبنا. ودام هو ساكن في حياتنا فقوة القيامة هتبقى ملازمانا، ترفعنا فوق كل ضعف. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. تاني نحن تأخرنا.